الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا الليلة عن الأخوة الإيمانية. اجتمع الصحابة في مجلس شورى ولم يكن معهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يتشاورون في غزوة من الغزوات أو أمر جهاد. طبعا من الحضور أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح، فكأن أبا ذر قال رأيا فعارضه بلال، وأبو ذر رجل كان رجلا غضوبا رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ورضي الله عنه وأرضاه أخبره صلى الله عليه وسلم عند الغضب أن إذا غضب إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع وأن يتوضأ، فأخذ يجاهد نفسه. إنما حمله الغضب أن قال: حتى أنت يا ابن السوداء، يقول لبلال، فغضب بلال، لأن هذه أفعال جاهلية. انتهى، أتى الإسلام أنه لا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أشقر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن مع الغضب أبو ذر رضي الله عنه غضب، فجاء بهذه الكلمة التي لا تنبغي أن تصدر المسلم. قال أبو ذر: والله، قال بلال لأبي ذر: والله لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الشكوى عند إمام العدالة في العالم، العادل الذي إذا وصل إليه الأمر فقد أوصلته إلى أعدل عادل في العالم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نصب محكمة العدل العالمية الربانية في الدنيا صلى الله عليه وسلم. كان يعدل حتى في أهله، ويعدل صلى الله عليه وسلم في القريب والبعيد، إلى درجة يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشا أن تسرق لقطعت يدها. فذهب بلال وأخبره وشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أنه عيرني أبو ذر بأمي، وقال أنا ابن السوداء، لأنه أسود من الحبشة رضي الله عنه. لكن انظر كيف رفعه الإسلام، صار مؤذن الدين، يتلقى نور السماء ويبعثه للأهل الأرض، وصار من أهل الجنة. فغضب عليه الصلاة والسلام واستدعى أبا ذر. في بعض الألفاظ الروايات يقول أنه لما أتى أبو ذر سلم يقول: والله ما دريت هل رد عليه صلى الله عليه وسلم السلام أم لا من الغضب. قال: عيرته بأمه، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول الله، عن امر الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم. ثم ساق له صلى الله عليه وسلم الحديث. خرج أبو ذر وهو رضي الله عنه حزين كاسف البال نادم على ما فعل بلال رضي الله عنه. كيف يقول لبلال بعد ما هداهم الله إلى الإيمان وأصبحوا إخوة وأصبحوا أسرة واحدة وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. كيف أنت يعني نقلهم الإسلام من حياة التفاخر بالأنساب والأحساب، حياة الضغينة، حياة البغضاء، إلى أن أصبحوا صفا واحدا وأصبحوا في حب. ما سمع التاريخ مثل يقول هذا الكلام. اسمع الموقف. لا يقول لبلال آسف، ولا يقول سامحني، ولا يقول ندمت. فيقبل بلال، يقبل بلال بسواده الذي دخل في الدين وعظمه الإسلام بسواده هذا، ودخل ببؤسه رضي الله عنه، ودخل بجسمه الضئيل النحيف. فلقيه في الطريق، فلما أقبل وضع أبو ذر خده على التراب، قال: والله لا أرفع خدي حتى تطأ برجلك على خدي. أن تأتي بقدمك هذا الأسود الذي شرفه الإسلام فامتلأ حكمة وإيمانا، وأصبح هذا القدم كأنه يمشي على الجوزاء، وكأنه يسير على النجوم، وكأنه يتخطى على الكواكب، لأن كل إنسان يحمل المبدأ الحق والإيمان، ولو كان أسمر أو أسود أو ضئيل أو نحيف أو بسيط أو عامل لا يؤبه به، أو رجل ينام على الرصيف أو وراء القضبان أو يجلد، هذا رجل شريف عظيم عند الله. أما الرجل السيد يعني المتكبر في الدنيا الجبار وهو عدو لله، فهو خسيس حقير تافه لا يؤبه به أبدا. وبكى بلال، بكى من المشهد. أبو ذر الصادق، هذا الرجل القوي صاحب الإرادة، أبو ذر يضع خده على التراب هكذا بقدم بلال، قال: والله ما أرفع خدي حتى تضع خدك على رجلك على خدي. قال بلال: والله لا أفعل. فلما علم أبو ذر أنه لا يفعل قام فاحتضنه فتباكيا، بكى هذا وبكى هذا، بكى هذا أسفا وندما، وبكى هذا كحبا وقربا. وكفر أبو ذر وأصبح أخوين، وسار درس لكل مسلم ألا يحتقر المسلم. المسلم أخو المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، هو أخوك لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. ويقول: كونوا عباد الله إخوانا. وحتى ينهانا صلى الله عليه وسلم عما يثير الضغينة بيننا، حتى يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. حتى أنك إذا رأيت في السلعة أن يمكنك لو زدت عليه في السلعة أو نقصت وهو بائع يمكن يثير ضغينته، لا تفعل. ولا تخطب على خطبته. إذا خطب امرأة لا تذهب أن تخطب حتى يترك أو يواصل. كل ما يثير الضغينة حاول أن تبتعد، لأن الإسلام جاء بمظلة ربانية للجميع. الآن الأوس والخزرج كانوا متقاتلين قبل الإسلام، قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الأنصار أصلا من أهل المدينة، تقاتلوا في يوم بعاث وقبلها وبعدها. فلما بعث صلى الله عليه وسلم تآخوا، آخى بينهم، بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين. فجاء أحد اليهود في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم غائب في بيته، قال: ذكرونا يا معشر الأنصار بأشعاركم. لأن اليهود طبعا يريدون شق الصف، يريدون الضغينة، يريدون سحق الدولة، يريدون إنهاء المشروع الرباني العالمي الحضاري الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتاحهم خلاص، انتهى دورهم، قتلت الأنبياء والرسل بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ يذكرهم، هذا جاب قصيدة والثاني قال: قلنا فيكم قصيدة من الجاهلية. فثارت النغرة، فقاموا على العصي في المسجد فتضاربوا، الشيطان دخل بينهم، فضرب بعض الأوس بعض الخزرج، فصاح الصائح، قالوا نبرز إلى المعركة، يعني خارج المسجد. وقالوا أحدهم: يا للأوس، وقال الثاني: يا للخزرج. وأتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أدرك الأنصار الأوس والخزرج خرجوا بالسلاح يقتتلون. فخرج صلى الله عليه وسلم يجر إزارة حافيا، وأتى بين الصفين، قال: أما جئتكم وأنتم متفرقون فجمعكم الله بي؟ أما أتيتكم وأنتم ظلال فهداكم الله بي؟ أما كنتم ضعفاء فقواكم الله بي؟ أما كنتم أذلة؟ وأخذ يذكرهم بالله، فكأن الناس استفاقوا من سبات وكأنهم كانوا في غيبوبة وصحوا واستيقظت ضمائرهم وتذكروا هذا الخير الذي نزل عليهم، وأنزل الله جبريل: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود، يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على عقابكم خاسرين. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعده: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرجعوا، فلما تذكروا هذا المبدأ الحق والرسالة أتى بعضهم يعتنق بعض ويسلم على بعض، وأتوا يتباكونهم يتعانقون. ذكر هذه القصة أهل السير حتى يقول المحترف في مثل هذا: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. إذن علينا أن نحافظ على المبدأ الصحيح الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يعني نتواضع لبعضنا حتى لا يفخر أحد بنسبه أو بحسبه أو بمنصبه أو بماله على أحد. إن كنت متقيا فأنت أكرم عند الله سبحانه وتعالى من كل من سواك ممن لم يبلغ مبلغك في التقوى. وإن كان عندك الدنيا وما فيها وأنت لست متقيا وعبدا لله صالحا فلا تعدها شيئا. فجعل صلى الله عليه وسلم أخوة الإيمان هي الأخوة، حتى أوجب حقوق عليه الصلاة والسلام، أوجب حقوق المسلم، قال: حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك لوليمة وليس فيها منكر خاصة الزواج فأجب الدعوة، لا تقول عند ارتباط شيء. ماذا يعني أنك تلغي إجابة الدعوة وليس عندك مانع شرعي وليس هناك محذور شرع عنده؟ يعني ما في منكر أجب، لأن هذا يدخل السرور على نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. كراع الشاه لو دعي صلى الله عليه وسلم وطبخ حضر عليه الصلاة والسلام، حضر عند الناس على خبز الشعير، وحضر صلى الله عليه وسلم عند عجائز، وحضر عند الفقراء، وحضر عند البسطاء، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى دعاه اليهود على شاة مصرية وحضر ودعاهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: إذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته هناك، وإذا استنصحك فانصح له، يعني استشارك في رأي، ما رأيك، فأبرز الحق والنصيحة وانصحه كما تنصح لنفسك. فإذا دومت على هذه الحقوق، حتى إن بعض أوصل 20 حقا من النصوص، يعني جمع النصوص، مثلا تدعو له بظهر الغيب، إذا ذكر يعني أخوك المسلم قل: غفر الله له، سامحه الله، وفقه الله. يقول في صحيح مسلم: ما دعا غائب لغائب إلا قال الملك: ولك بمثل ولك بمثل. لأنك صادق إذا دعوت لأخيك، ما فيها أنانية، فالله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تدعو لك وتؤمن على دعائك. وأنا أتذكر في هذا الباب كلمة كنت قريب المراجعة لها في السنة النبوية عند الترمذي، أراد عمر أن يعتمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هو من طلاب المدرسة، طبعا من أنشأوا مع الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الهداية الربانية وساروا على هذا المنهج. لابد أن يستأذن الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله إذن لي أن أعتمر، يعني بيذهب من المدينة إلى مكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك أخي. هذا الذي جاء بالدعاء وجاء بالإيمان وجاء بالقرآن، يقول لعمر الذي هداه الله على يديه: لا تنسنا من دعائك يا أخي. قال عمر كلمة يرددها عمر متلذذا بها طيلة الحياة، وتدمع عيون عمر ويتذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، يقول لك يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر يا أخي محمد الذي يقابل جبريل ليلا ونهارا وأثاب الوحي وصاحب الشفاعة الكبرى خير الأنبياء والمرسلين خاتم الرسل أجمعين، يقول يا أخي. عمر تفكر، أنا يقول يا أخي أنا يعني أخوه، هذا أمر عجيب. يقول عمر كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. من تفاهت الدنيا عند عمر رضي الله عنه، الدنيا كل الدنيا، عمر اللي داس على الدنيا، عمر اللي نزل الطواغيث من يعني أخذ تيجانهم حطمها، هو ترى هو اللي سقط دولتين الباغيتين الفاجرتين كسرى وقيصر، ترى هزهم ونزلهم خلاص ألغاهم من التاريخ. عمر حتى الدنيا هينة عنده، حتى يقول حافظ إبراهيم: كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. يقول اتركوا بالله عليكم، استقيلوا، قدموا استقالة جماعية بعد سيرة عمر. يقول أخجلكم في العالم، خلاص ألغى الدنيا. هذا عمر أخذ الدنيا في غداه ويعطيها في غداه وهو يلبس. يقول ابن عباس: طفت وراء عمر بالبيت ورأيت والله ثوبه مرقع وهو خليفة، يطوف بالبيت وعرقان وجاي من المدينة رضي الله عنه وقد حكم، يعني بلغت جيوش الشام وفلسطين وذهبت إلى سيحون وجيحون وقندهار ومرقع من هنا رضي الله عنه، لأنه يخاف من الموقف عند الواحد الأحد. هذا عمر بن الخطاب. فيقول يا أخي فيها أشياء تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحببه إلى أصحابه، وأن أخوة الإيمان فوق كل أخوة، حتى يقول إنما المؤمنون إخوة، مثل بل هو أعظم من أخيك من النسب، يعني من شقيقة، إذا كان شقيقك ليس على الجادة ولا على الاستقامة فأخوك المسلم المستقيم أقرب لك وهو أنفع. وقد رأينا وسمعنا وأبصرنا أن الأخ المسلم لك أحسن من أخيك الشقيق العاق، حتى يقول الحسن: قد جعل الله في البعيد الواسع عوضا من القريب القاطع. فكم من أخ قاطع لأخيه. تذكر حاتم الطاهة في الجاهلية كان علم وآية في الكرم والجود، وكان عنده أخ يعني عدو له بسبب هذا الكرم من أبخل الناس. شوف من بطن واحد ومن رجل واحد ومن أم واحدة، فتسابع عند أمهما، فقال أخو حاتم لحاتم: أنت بخيل. قالت أمه: تعير حاتم بالبخيل؟ والله يا حاتم إن الكرم ولد معه وإن البخل ولد معك. قال لأمه: كيف؟ قالت: أرضعت ولد فلانة يتيم جاء عندهم، فكانت ترضعه، يعني كان تفعل في خير ترضعه مع حاتم. قالت: فكنت إذا أرضعت مع حاتم فرفع اليتيم فمه عن الثدي رفع حاتم، فإذا رضع رضع، ما يرضى حاتم والطفل حتى الكرم مع الطفل. وأنت والله إني كنت أرضع اليتيم معك، فكان إذا رضع بتبكي أنت حتى يترك الرضاعة، فإذا ما رضع رضعت أنت. فبين أنهم يختلف الناس الأشقاء حتى في الصفات والأخلاق، إلا المسلم مع المسلم فهو معه صادق مخلص. ولك أن تسألني لماذا ما نكون نحن بهذا المستوى؟ لضعف إيماننا، ولأننا لم نحقق الأخوة الإيمانية التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تؤلمك عينك فإذا الألم في الأذن، تؤلم اليد فإذا الألم في القدم، الجسم كله يصاب بالحمى. هذا المؤمنين. فشأن المؤمنين أنه إذا تضر أحدهم أو عثر أو أتته مصيبة كأن المصيبة عليك أنت، وإلا ما صدقنا في الإخاء الإيماني. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، حتى أن الشيخ ابن تيمية يقول أنه ما أغلظ له بعض العلماء في نصيحة له، يعني بعض المخالفين له، فقال طلابه: أما ترى كيف أغلظ لك فلان؟ قال: نعم، ترى المؤمن للمؤمن مثل اليد، يغسل بعضهما بعضا ويمكن في اليد خشونة، فأحسن تنظف الأخطاء. فهو قصدهم توجيهي أو قصدهم أن يدلوني على الخير، واعتذر لهم في رسالة المشهورة يوم اعتقل. فانظر كيف يحملها على أنه النصح. أحيانا قد يكون الأخ في خشونة ولكن تحمله الغيرة ليصحح لك المسار وليدلك على الطريق المستقيم. إذا علم هذا فإن ينبغي علينا أن نحمل أخوة الإيمان. من أعظم ما نحمله للمؤمنين سلامة الصدر، النبيت وليس في صدورنا غل ولا حسد ولا غش لمسلم أبدا. نبيت وهنا الصفاء والوفاء. اغسل قلبك قبل النوم 7 وعفره 8 بالتوبة والعفو عن الناس. اصفح كما فعل أبو ضمضم لما أتى ينام، قال اللهم إنك تعلم أنه لا دراهم لي ولا دنانير ولا طعام ولا ثياب ولا تمر أتصدق بها، اللهم إني أتصدق بعرضي على المسلمين. رواه عبد الرزاق. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم يفعل كما فعل أبو ضمضم تصدق بعرضه على الناس؟ إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. سامح أخاك إذا غلط، وأصفح عن الزلاء منه والشطط، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. التعاون على البر والتقوى كما أمرنا سبحانه وتعالى، وانظر لبلاغة الله وجلاله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لماذا قال هنا البر والتقوى؟ لطيفة يعني من الإعجاز. البر إذا قرن بالتقوى، فالبر فعل الخير والتقوى ترك الشر، ولكن لو فرد، لو جاء بالتقوى حمل على فعل البر وترك الشر، ولو أتى البر وحده حمل هذا، لكن إذا اقترنا اختلف. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر. قال: وتعاونوا على البر الذي هو فعل الفضائل والصالحات، والتقوى ترك السيئات والمنكرات، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما تفعله النفس من فواحش وسيئات، والعدوان ما يصل الضرر للآخرين. قال: فالمجتمع الصالح الذي أقامه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان قائم على البر والتقوى، وكان قائما على ترك الإثم والعدوان، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ثم تمثل ذلك في التعاون حتى في الحياة التي كان يمارسها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أتوا لبناء المسجد، وكان يبنى من لبنات الطين. هل جلس صلى الله عليه وسلم في بيته وقال: يبني عمال الصحابة وشباب الصحابة؟ كان أولهم عليه الصلاة والسلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم أتى بالزنبيل وأتى بالمسحاة مع الصحابة رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، وأتى قال كل 2، يعني جعل كل 2، هذا يملأ الزنبيل يعني يعبيه ترابا، وهذا يوصله وصاحبه. فرسول الله عليه وسلم كان معه رجل اسمه جعال سماه عمير، فأتى بصاحب معه عمير، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينشد عمير، فيأخذ صلى الله عليه وسلم نصف البيت والثاني نصف البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم يعبي له الزنبيل ويذهب يوصله، ثم ينتظر صلى الله عليه وسلم بالمسحة ويحمل له، ثم إذا تعب ذاك أخذ صلى الله عليه وسلم الزنبيل بنفسه وأوصله، وأخذ يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها راكعا وساجدا، ومن يرى عن الطريق حائدا. قيل هذا لعلي وقيل لابن رواحة. الشاهد أنه شارك معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يقف صلى الله عليه وسلم وإذا عمار يحمل لبنتين، عمار بن ياسر، والصحابة من لبنة لبنة، فرأى التراب على رأس عمار من المستضعفين، عمار الذين رفعهم الإسلام، فأخذ يمسح صلى الله عليه وسلم التراب. قال: ويح ابن سمية تقتل الفئة الباغية، يدعوهم إلى الرشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطالت الأيام بعمار وقتل مع الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فالفئة الباغية فئة معاوية بلا شك، لأن الصحيح أن علي كان هو المصيب وعلى الحق، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد اجتهادا خاطئ، والفئة التي معه فنحن لا ندور فيما شجر، والله يتولى السلام، وقد وضعوا رحالهم في الجنة، إنما حظنا أن نترضى عنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم شارك بنفسه وجعل الأخوة الإيمانية عملا حتى ميدانيا، فلم يقف صلى الله عليه وسلم وحيدا، أو لم يقف صلى الله عليه وسلم موقف من يرى أن له صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة ولا يمكن أن يشارك الناس في الأعمال، أعمال البناء وصنع الطين وأعمال حمل الحجارة ونحو ذلك. في الخندق نزل عليه الصلاة والسلام يشارك الناس، إلى درجة أنه لما عرضت الكدي، يعني صخرة عظيمة ما استطاع لها الصحابة، أتوها من يمين بالمعاويل بالفؤوس ما استطاعوا، يعني صخرة حالت بينهم وبين حفر الخندق، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون، فنزل صلى الله عليه وسلم، يقول أحد الصحابة: كأني أنظر إلى ذراعيه صلى الله عليه وسلم وهو يشمرهما كأنهما جمارتي نخل. تعرف الجمارة اللي يجي الأبيض هذا في الرطب، سبحان الذي سوى صورته، سبحان الذي حسنه، سبحان الله. حتى يقول أنس مع العلم في صدف العيش، ولد في مكة وبين الجبال، يقول: والله ما مسست حريرا وديباجة أليم من يدي صلى الله عليه وسلم، والله ما شممت عبيرا ولا مسكا ولا عنبرا أزكى من رائحة عليه الصلاة والسلام، والله إن كان عرقه الجمان. يقول أبو هريرة: والله إني كنت أنظر إلى القمر ليلة 14 وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه أجمل. فكان عليه الصلاة والسلام آية في الحسن. فلما كشف صلى الله عليه وسلم عن ذراعه قال علي بالمعول، فأعطوه بمعول الفأس قال بسم الله، فضرب فبرق بارق ملأ السماء بارق من المعول كذا، فخط البارق في السماء حتى ملأ الأبصار وملأ الجو. فوقف صلى الله عليه وسلم والصحابة وقوف، والجيوش المحاصرة الأحزاب من غطفان ومن اليهود والمشركين حول المدينة طوقوها في كرب شديد وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن اسمع الهمة الآن، اسمع الفأل والاستبشار. قال صلى الله عليه وسلم أريت قصور كسرى وسوف يفتحه الله علي. قالوا صدق الله ورسوله، يقول المؤمنون. فالمنافقين يتغامزون قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يقول الحين ما نأمن الواحد منا يذهب إلى الخلاء وبيفتح قصور كسرى وفتح الله له. الشاهد فقام صلى الله عليه وسلم فجرها ثم ضرب الضربة الثانية، فلما برك البارق قال أريت الكنزين الأبيض والأحمر وسوف يفتح الله عليه الذهب والفضة، وفتحت له. بالمناسبة قرأت قصة طريفة في الأدب تنسب إليه صلى الله عليه وسلم في السياق. خرج مع الصحابة عليه الصلاة والسلام من المدينة فقالوا يا رسول الله نريد شاة نذبحها ونسلخها ونطبخها. فقال أحدهم، كانوا أربعة، أنا أذبح الشاة. قال الثاني وأنا أسلخها. قال الثالث وأنا أطبخها. قال صلى الله عليه وسلم وأنا أجمع الحطب. فقام صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب ويحمله ويضعه صلى الله عليه وسلم، حتى أن في وصف عند الغزالي في الإحياء وهذا منقول في كتب السيرة كان يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، وكان يحلب شاته حتى جاء ضيوف مرة وحلب. وكان عليه الصلاة والسلام يقطع اللحم مع عائشة، كم مرة يمسك لها وتقطع ومرة هي تمسك ويقطع اللحم صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الأذان قام، قال كأننا لا نعرفه ولا يعرفه، يتوقف كل شيء إذا سمع الأذان. وإذا طول عليه بلال قال أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني نريد، كان بالأشواق للصلاة لأن جعلت قرة عيني عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فكان قريبا سهلا ميسرا يربي في الناس الأخوة الإيمانية. فقصدي من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم جعل الإخاء بين المؤمنين شيئا واحد، حتى ما كان يستأثر بشيء عنهم، لا الطعام لا اللبن لا الكسوة، ربيهم على أنهم أسرة واحدة. يقول أبو هريرة في الصحيح عند البخاري، حتى البخاري عقد له باب ما كان على رسول الله وسلم والصحابة من شظف العيش وكذا، وجاب كلام عالي الكلام المؤثر ذاك، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، الآخر الأثر. يقول أبو هريرة جعت والله إني كنت أسرع من الجوع بين المنبر، بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته، يمر بالأنصاري أو الرجل من الصحابة فيقرأ علي القرآن يعني آية الكرسي، يحسب أن بي مس وما بي إلا الجوع، ما بي مس ورضي الله عنه، الجوع يقرأون عليه، يبغى طعام، يبغى مع القراءة خبز. فلما طال الأمر يقول فمر ليلة من الليالي فجعت، قلت أتعرض لعمر عله أن يضيفني، فسألت عن آيات وأنا أعرف معناها في آخر سورة آل عمران. ما قصد أبي هريرة الجواب، قصدي يقول له عمر تفضل معنا، قلت يا أبا حفص آية كذا وكذا، فأخبره كيف أنزلت ونزلت وتركه. قال فخرج أبو بكر، قلت أتعرض له عله أن يدعوني، يبغى واحد يعشيه رضي الله عنه، ما عنده أبدا لصق بطنه بظهره. فقال فسألته فأجابني وذهب. قال فأكبر صلى الله عليه وسلم فلما راني تبسم في وجهي، عرف صلى الله عليه وسلم المقصود، لأنه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبوة. قال فشبك يده بيدي، يا ما أحسن هذا التشبيك وما أحسن هذا اللطف، الصحابي ينسى كل شيء إلا وقفة أو لمسة أو نظرة أو كلمة قالها أو جلسة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أو جلس معه أو سمع منه. قال فأخذ بيدي فدخلنا في بيت إحدى زوجاته، قال عندكم شيء؟ قالت عندنا لبن. كل البيت كله بيت النبوة، لا في لحم، لا لحم ولا فاكهة ولا ثلاجة ولا خبز ولا شيء ولا مرطبات ولا معلبات، كل شيء بس لبن، أهداننا الأنصار رضوان الله عليهم. قال يا أبا هر، كان ينادي كذا تحبون، قلت لبيك وسعدك يا رسول الله. قال دع أهل الصفة. قال فذهبت قلت في نفسي أنا قد أشرفت على الموت من الجوع وأنا كنت أولى بهذا اللبن، والآن بذهب إلى أهل الصفة الفقراء واتي ثم يشربون اللبن، وكم يصلني من هذا اللبن. قال فأتوا حتى ملأوا البيت الغرفة طبعا. قال أسقهم يا أبا هريرة أبا هر. قال فقمت بالإناء فأعبيه للرجل فيشرب حتى يروى، ثم درت يقول حتى يعني خلاص ينتهي الرجل. فلما وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اشرب يا رسول الله. قال انت اشرب. فجلست فشرب. قال زد فشرب. قال زد فشرب. قال زد فشرب. قلت والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم وسمى وشرب، قال وبقي من اللبن بقية، لأنه مبارك يعني دعا بالبركة، يعني أشبع الجميع وأشبع أبا هريرة لدرجة تقول والله لا أجد له مسلكا. فقضية هذه روح المشاركة لدرجة يعجبني في هذا حاتم الطائي يقول إذا كنت ربا للقلوص، يعني الناقة يسمونها في الجهل القلوص، يقول إذا كان عندك ناقة اتق الله استحى على وجهك، إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكب، يقول والله عيب عندنا أهل المروة أنك تركبه ويمشي. وفي الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من كان له ظهر زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له ظهر طعام فليعد به على من لا طعام له، وكما قال صلى الله عليه وسلم، أو من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. فيقول إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفه غير راكب، أنخها فأركبه فإن حملتكما فذاك حصل مطلوب، وإن كان العقاب فعاقب، يعني اركب مرة واترك مرة. تدرون من أيامنا التي سجلناها في التاريخ التي لا تنسى، اعترف بها الشرق والغرب يوم فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، تدرون أنه ذهب بخادم والجيوش تنتظر، الجيوش الإسلامية كانت أربعة، عمرو بن العاص وأبو عبيدة وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، كل واحد منهم على جيش، فاجتمعت الجيوش لأنه بيذهب يأخذ مفتاح بيت المقدس، وسمع العالم والنصارى بأن عمر سوف يقدم لأخذ المفتاح من بيت المقدس، فأتوا فإذا هو يعاقب خادمه مرة يركب مركب فذهلوا، فأرسل عمر رسالة العالمين مفادها إن أكرمكم عند الله أتقاكم والبقاء للبر والتقوى، أسأل الله جعلنا وياكم في أخوة إيمان وفي صدق وإحسان وفي طاعة رحمن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.